ما بعد، فإننا استمعنا إلى قراءة إمامنا في صلاة التراويح فيما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة أو المجادلة من آداب جليلة عظيمة، من آداب تتعلق بالمجالس، ومن آداب تتعلق بمناجاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذكره الله سبحانه وتعالى من شمول سمعه، وأنه شامل لكل مسموع. فنبدأ بهذه النقطة، وهي أن سمع الله سبحانه وتعالى شامل لكل مسموع. قال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والمعروف عند علماء النحو أن كلمة قد إذا دخلت على الفعل الماضي كانت للتحقيق، فيحقق الله عز وجل أنه سمع قول المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن زوجها، وكان زوجها قد ظاهر منها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، أي أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه تحريما مؤبدا. فجاءت هذه المرأة التي قد كبر سنها وكثر ولدها من زوجها تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجادله في شأن هذا الزوج الذي ظهر منها بعد تقدم السن وكثرة الولد، وأن هؤلاء الأولاد سيضيعون إن وكلتهم إليه، وسيجوعون إن وكلوا إليها. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجبها بشيء، ولهذا جعلت تجادله. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي الحجرة ويخفى علي بعض حديثها، والله سبحانه وتعالى قد سمع مجادلتها من فوق سبع سماوات. وهذا يدل على إحاطة علم الله بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه أي شيء يتكلم به الإنسان، بل يعلم جل وعلا ما توسوس به نفس الإنسان وإن لم ينطق به، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فإذا آمنا بذلك، أي بأن الله يسمع كل قول مهما كان خفيا، فإن ذلك يوجب أن لا نسمع الله تعالى من كلامنا ما يغضب الله، لأننا نخاف الله، نخشى أن نسمعه ما يغضبه فيغضب علينا. ولهذا كان الإيمان بما وصف الله به نفسه يزيد في إيمان العبد ويصلح من منهجه وسلوكه وطريقه إلى الله عز وجل. ثم قال: والله يسمع تحاوركما. كلمة يسمع فعل مضارع تدل على الاستمرار، يعني وفي حال استمرار مجادلتها ومحاورتها للرسول عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يسمع ذلك، لا يخفى عليه شيء منه، إن الله سميع بصير. ومن الآداب في هذه الآية، في هذه السورة، وقبل أن أتعدى ما ذكرته من الآية، نحن تكلمنا على ما يتعلق بالظهار في هذه الآية في سنوات مضت وطبع في الكتاب الذي طبع وسمي فتاوى مكة، فهل تحبون أن نعيد ذلك أو أن نقتصر على ما سبق؟ نعم نعيده. طيب لا مانع. نقول الظهار هو أن يقول الإنسان لزوجته أنت علي كظهر أمي. هذه الجملة تتضمن أن يشبه أحل النساء له بأحرم النساء عليه، نسأل الله العافية. وهذا عين المحادة لله عز وجل. ولو كان الإنسان يعتقد أن هذا هو الحكم لكان أمره خطيرا، ولكنه يريد بذلك أن يحرمها على نفسه. فإذا قال أنت علي كظهر أمي، قلنا له الآن لا تقربها حتى تكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يؤدي هذه الكفارة من قبل أن يتماس كما قال الله تبارك وتعالى في العتق وكذلك في الصيام، وسكت عن ذلك في الإطعام. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يقربها قبل أن يكفر بالإطعام إذا كان لا يستطيع العتق ولا الصيام، أو لا بد أن يكفر من قبل. وهذا هو الراجح، لأنه إذا كان يشترط تقديم الكفارة في العتق والصيام وهما أبعد حصولا من الإطعام، فالإطعام من باب أولى. وعلى هذا فنقول للرجل الآن الزوجة حرام عليك، لا يمكن أن تقربها حتى تكفر، فإذا كفرت فلك أن تقربها. ويقع عند كثير من الناس مع الأسف الشديد لفظ التحريم، فيقول مثلا زوجتي حرام علي ألا تفعل كذا، يخاطب غيره، زوجتي حرام ألا تفعل كذا. وهذا يقع كثيرا عند البادية حين ينزل عليهم الضيف، فيقول مثلا صاحب البيت أو يكون من عادته أنه يذبح ذبيحة للضيف، فيقول الضيف مثلا زوجتي حرام علي إن ذبحت لي ذبيحة. وهذا من الخطأ، لماذا تحرم زوجتك إذا ذبح لك هذه الذبيحة؟ يقول إن ذبحت لي ذبيحة فزوجتي حرام علي. إيش علاقة الزوجة بهذا الرجل؟ لكن هذا سفه، سفه من القائل. فلو فرض أن المضيف ذبح له ذبيحة فماذا تكون الزوجة؟ نعم تكون حراما عليه، لا تحل له. وهذه مسألة خطيرة. لكن لو قال هذا الضيف أردت بقولي إن ذبحت الذبيحة فزوجتي حرام علي، أو حرام علي زوجتي إن ذبحت لي الذبيحة، أردت بقولي أن أؤكد عليه أن لا يذبح، وأنا ما أردت أن أحرم زوجتي، لكن أردت أن أؤكد عليه أن لا يذبح لي، فهل نقبل قوله؟ نعم نقبل قوله، لأن النية أمر باطل لا تعلم إلا من قبل الناوي. فإذا قال إنه أراد بذلك أن يؤكد على صاحب البيت ألا يذبح له وأنه لا يريد تحريم زوجته، قلنا له إذن هذا حكمه حكم اليمين. ما معنى حكم اليمين؟ أي أنه إذا ذبح له صاحب البيت فإنه يكفر كفارة يمين، فيعتق رقبه، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. ومن يتلو علينا آية كفارة اليمين. تفضل. أحسنت بارك الله فيك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو هو الذي لم يرده الإنسان، جرى على اللسان بدون قصد، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما نويتم. فكفارته إذا يعني إذا حنثتم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 مخير فيها. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية فقال صيام 3 أيام متتابعة، يعني كل يوم مرة ثانية لا يفصل بينها، هذه هي كفارة اليمين. إذن هذا الرجل الذي قال لصاحب البيت إن ذبحت لي فزوجتي حرام علي، إذا قال أنا أردت بهذا أن أؤكد على صاحب البيت ألا يذبح، قلنا إن ذبح فعليك إيش؟ كفارة يمين. أما إذا أراد تحريم زوجته فهنا يقع الخلاف بين العلماء، فمنهم من جعل ذلك ظهارا، ومنهم من جعله طلاقا، ومنهم من جعله يمينا، ومنهم من جعله لغوا، ومنهم من قال هو على نيته. وهذا وبسط هذا له موضع آخر، وبناء على أن هذا كثير في البادية وربما يوجد أيضا في الحاضرة، فإنني أنصح إخواننا المسلمين، أنصحهم عن هذه الطريق التي ربما يكون استفتاؤهم عند رجل يرى أن التحريم أي تحريم الزوجة ظهار بكل حال، وحينئذ يقع في الحرج الشديد. في الآية الكريمة أيضا في السورة الكريمة من الآداب التأدب بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين إذا أرادوا أن يناجوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، يعني إذا أراد أحد منهم يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام سر مناجات، فإنه لابد أن يقدم بين يدي المناجات صدقة. وكلمة الصدقة مطلقة تشمل القليل والكثير، كل هذا تأدبا بجانب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لئلا يكثر الناس عليه من المناجات فيؤذونه من حيث لا يشعرون. ولكن لما شق هذا على المسلمين نسخه الله عز وجل فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فرخص الله لهم بعد ذلك أن يناجوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يقدموا صدقة. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى له الحكم فينسخ ما شاء ويثبت ما شاء، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي السورة الكريمة من الآداب آداب المجالس، في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية في آداب المجالس، والقرآن الكريم شامل لكل ما يحتاجه الناس في أمور الدين والدنيا، حتى آداب المجالس التي تعتبر بالنسبة لأمهات الدين وأصوله قليلة، فإن الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم. إذا قيل تفسحوا، ما معنى التفسح؟ التوسع، يعني إذا دخل رجل فقال صاحب البيت تفسحوا لهذا، فافسحوا افتحوا له مكانا، يفسح الله لكم أي يوسع لكم توسيعا حسيا أو معنويا، يشمل الأمرين أما التفسير أما الفسح الحسي فهو أنكم إذا تفسحتم وجلس هذا الرجل في المكان فإنه سيكون المكان فسيحا يوسعه الله عز وجل. وإن كنتم تتصورون أولا أنه ضيق فإن الله تعالى ينزل فيه البركة. الفسح المعنوي أن الله تعالى يعطي الإنسان ساعة في صدره وساعة في خلقه فحينئذ يثاب على هذا العمل بثوابين، ثواب حسي وثواب معنوي. الثواب الحسي هو ساعة المكان الذي قيل له فافسحوا يفسح الله لكم، وأما الفسح المعنوي فهو ساعة الصدر. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ما معنى انشزوا؟ ارتفعوا، يعني ارتفعوا عن المكان، قوموا عن المكان. فإذا قال صاحب البيت مثلا للضيوف قوموا بعد أن يؤدي واجب الضيافة فإنهم يقومون. إذا قيل انشزوا فانشزوا. ولكن هل يليق بصاحب البيت أن يقول للضيوف انشزوا ارتفعوا عن المكان؟ الجواب نعم يليق له ذلك، لأنه قد يكون له أسباب أدت إلى أن يقول هذا القول مع أنه في لسانه أمر من الصبر، لكن لا بد أن يقوله. وكان المسلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم من الصراحة ما يجعل الإنسان يقول هذا القول بكل سهولة. ولهذا قال الله تعالى في سورة نور وإذا قيل ارجعوا، نعم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الآن لو أن أحدا قرأ عليك الباب ثم فتحت الباب وقلت له ارجع، ربما يكون في نفسه عليك شيء، وهذا غلط. بل إذا قال لك ارجع فارجع فإن هذا أزكى لك، يعني أطهر وأبرك لك من أن تحرجه فتدخل بيته وهو يريد منك أن ترجع. كذلك أيضا في المجالس، إذا قال صاحب البيت يا إخوان أنا أريد أن تغادروا وقد أدى ما يجب عليه من الضيافة فعلينا أن نقوم. ثم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني لا تظنوا أنكم إذا قمتم بعد أن يقول لكم انشزوا لا تظنوا أن ذلك يوجب أن تذلوا وأن تضعفوا وأن تنزل قيمتكم، فإن أهل العلم والإيمان يرفعهم الله سبحانه وتعالى درجات، وهذا هو الواقع. فإننا نجد ولله الحمد أهل الإيمان وأهل العلم مرفوعين درجات على عباد الله، ولكن يجب على من من الله عليه بالعلم والإيمان ورفعه بهما يجب عليه أن يتواضع، لأن من تواضع لله رفعه الله. ولا يجوز للإنسان إذا من الله عليه بالإيمان والعلم أن ينتفخ وأن يرى نفسه فوق العالم، بل الواجب أن يزداد تواضعا كلما ازدادت نعمة الله عليه. هذه آداب من الآداب الشرعية التي جاءت في هذه السورة، وينبغي لنا بل يجب علينا أن نتدبر القرآن تدبرا كاملا حتى يطلعنا الله سبحانه وتعالى على ما في معانيه من الأصول العظيمة النافعة. اللهم نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، ممن يعملون به عقيدة وقولا وعملا. ونسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في البوسنة والهرسك، وأن تنصر إخواننا في فلسطين وفي كل بلاد يضطهد فيها العالم المسلم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن أقللنا الكلام في هذه الليلة لأن بعض الإخوة قال لنا نقترح عليكم أن تجعلوا الدرس بين القيام والتهجد كله إجابة للأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة وكثير من الناس يقابلنا بغضب وزعل يقول إنني أعطيت سؤالا منذ ليلتين ولكن لم يأتني جوابه، فهل ترون هذا الاقتراح مناسبا؟ بمعنى أن نجعل الأكثر إجابة السؤال. نعم مناسب. طيب اللهم إنني أقضي بنحو ما أسمع، فأسمع الآن أنكم موافقون على هذا، وأما الساكتون فالله أعلم بما في قلوبهم. درس يسير نفتح به الشهية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خليل الله وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يثيب شيخنا خير الجزاء وأن ينفع بعلمه. يقول السائل: فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، إن الإيمان بآثار صفات الله عز وجل وتطبيقها على النفس له أثر كبير على نفس المؤمن، فهلا أرشدتنا
صواب تطبيقها.
نعم، إن الإيمان بآثار صفات الله عز وجل وتطبيقها على النفس له أثر كبير على نفس المؤمن، فهلا أرشدتنا يا فضيلة الشيخ بكيفية تعلم هذه الآثار حتى يحصل المطلوب من الآثار المترتبة على الإيمان بصفات الله.
نعم، هذا سؤال مهم، وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها تدل على معنى، يعني ليس فيها اسم لا يدل على معنى أبدا، حتى لفظ الجلالة الذي ذهب بعض العلماء إلى أنه اسم جامد، فالصحيح أنه مشتق ويدل على المعنى الذي يتضمنه. قال العلماء: والإيمان بالأسماء ينقسم إلى قسمين حسب هذه الأسماء، فإذا كان الاسم متعديا فإن الإيمان به لا يتم إلا إذا آمن به اسما لله وآمن بما تضمنه من صفة. انتبه، إذا كان الاسم متعديا فإنه لا يتم الإيمان به حتى يؤمن به اسما لله ويؤمن بما تضمنه من إيش؟ من صفة. طيب، وإذا كان متعديا فإنه لا يتم الإيمان به حتى يؤمن به اسما لله ويؤمن بما تضمنه من صفة ويؤمن بما يترتب عليه من أثر أو من حكم. إذا يزيد الاسم المتعدي يزيد شيئا ثالثا، وهو أن يؤمن بإيش؟ بما يترتب عليه من أثر أو وإن شئت فقل من حكم. هذه القاعدة في الإيمان بالأسماء. نضرب لهذا مثلا: العلي من أسماء الله، العلي من أسماء الله، وهو مشتق من العلو. لا يتم الإيمان بالعلي إلا أن تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، هذا واحد، وأن تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلو. فلو قلت أنا أؤمن بأن العلي من أسماء الله لكن لا أؤمن بأنه يدل على العلو كما فعل المعتزلة، آمنوا بالأسماء وأنكروا الصفات، قال أنا أؤمن بأن الله اسم، بأن العلي اسم من أسماء الله لكن لا أؤمن بأنه موصوف بالعلو. نقول هذا لم يؤمن بالاسم، لابد أن يؤمن بالاسم والصفة التي دل عليها. هل هذا الاسم متعدي أو لازم؟ وأظن كثيرا منكم لا يعرف المتعدي واللازم. المتعدي هو الذي يتعدى إلى غيره، واللازم هو الذي لا يتعدى إلى غيره. العلو من صفات الله، هل يتعدى إلى غيره؟ العلو صفة من صفاته. طيب، السميع لا يتم الإيمان به حتى تؤمن بأن السميع اسم من أسماء الله، هذا واحد، وتؤمن بما دل عليه من صفة وهي السمع، أي أن الله يسمع بسمع، وتؤمن بأمر ثالث وهو أنه يسمع الأصوات. فلو قلت أنا أؤمن بأن الله بأن من أسماء الله السميع وبأن له صفة يستمع، ولكن لا أؤمن بأنه يسمع. قلنا لا يصح إيمانك الآن بالاسم، لابد أن تؤمن بأنه يسمع. طيب، من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه بصير، فتؤمن بإيش؟ بالبصير اسم من أسماء الله، وتؤمن بأن لله بصرا، هذه الصفة، وتؤمن بأنه يبصر جميع المبصرات، وهذا هو الأثر أو الحكم. وإنما جاء الأثر أو الحكم لأن البصير يتعدى، فتقول إن الله يبصر كل شيء كما تقول إن الله يسمع كل شيء. إذن هذا هو شروط الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يتضمن الاسم الواحد أكثر من صفة؟ الاسم الواحد يتضمن أكثر من صفة؟ نعم، يمكن أن يتضمن أكثر من صفة، وذلك بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم. مثال ذلك الخالق، الخالق اسم من أسماء الله، أين ذكر في القرآن؟ قم إيش؟ في سورة الحشر، هو الله. طيب، أين الشاهد؟ الخالق، أحسنت. وكذلك من أسماء الله الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. الخالق نؤمن بأن الخالق إيش؟ من أسماء الله، وبأن الله موصوف بالخلق. طيب، الخلق لا يتم إلا بعلم وبقدرة، أليس كذلك؟ هل يمكن أن يخلق من لا يعلم؟ أبدا. وكيف يخلق ولا يدري كيف يخلق؟ هل يمكن أن يخلق من لا قدرة له؟ العاجز لا يمكن يخلق. ونحن نضرب مثلا بالبشر، هل يمكن أن يصنع إنسان مثل هذا المسجل وهو لا يعرف الصنعة؟ ما يمكن، لا يمكن. طيب، إنسان عنده علم الصنعة لكن يداه شلاء، ما يقدر يتحرك، هل يمكن أن يصنع؟ لماذا؟ ما عنده قدرة. إذن الخالق يتضمن الآن ثلاث صفات: الخلق، مش بعد، والعلم، والقدرة. تضمنه للخلق دلالة تضمن، وتضمنه للعلم والقدرة دلالة التزام. فمن يفرق لي بين دلالة التضمن ودلالة الالتزام؟ ما أريد في نفس الخالق من حيث العموم، لأن أنواع الدلالات ثلاثة. جيد، على كل حال هذا فهمته مما قررناه الآن، لكن ليس عندك علم من قبل فيما أظن، أليس كذلك؟ بارك الله فيك. يلا،
دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض موضعه،
أحسنت.
أما دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج موضعه،
على أمر
خارج
عن موضعه. بارك الله فيك، زين، هذا جيد، وقد عرف من قبل الظاهر. هل درست في أصول الفقه؟ طيب يا جماعة، الآن لو قلت لكم اشتريت بيتا، كلمة بيت تتضمن كل الدار بما فيها: مجلس الرجال، مجلس النساء، غرف النوم، ساحات الاستقبال، وما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ بلى. طيب، كلمة بيت تدل على الغرفة الواحدة أو المجلس الواحد دلالة تضمن، لأن البيت تضمن هذه الأشياء كل واحد عن انفراده. دلالة هذا كلمة بيت على رجل أو جماعة بنوا البيت دلالة إيش؟ ما عرفت من الظاهر الدلالات. دلالة كلمة بيت على أن لهذا البيت بانيا بناه دلالة إيش؟ دلالة التزام، لأنه من لازم وجود البيت أن يكون له باني، لا يمكن للبيت أن يبني نفسه ولا أن ينبني هكذا صدفة. إذن الخالق من أسماء الله تضمن صفة الخلق واستلزم صفة العلم وصفة القدرة. ولهذا دلالة الالتزام يا أخواننا، دلالة الالتزام تختلف فيها أفهام الناس اختلافا كثيرا، حتى إن بعض الناس يقول إن هذا اللفظ يستلزم كذا وكذا لمعان لا يستلزمها فيضل. مثال ذلك، قال أهل التعطيل، وأعني بأهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل، إما أن ينكروا جميعها أو ينكروا بعضها، قالوا إننا لو أثبتنا صفة لزم أن يكون مماثلا للمخلوق. لو أثبتنا لله وجها حقيقيا لزم أن يكون مماثلا للمخلوقين. فما رأيكم في هذا؟ هذا اللازم صحيح ولا صحيح؟ هذا اللازم باطل، هذا اللازم باطل نقلا وعقلا. أما نقلا فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وأما عقلا فلأن الخالق لا يمكن أن يماثله المخلوق. فالحاصل يا إخواننا أن الإيمان بالأسماء إذا كانت الأسماء لازمة يشترط لصحته شرطان: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة. وإن كان متعديا فلا بد من الإيمان بالاسم والصفة والأثر الذي يترتب على ذلك. طيب، إيش مثال الأثر؟ إذا كان من أسماء الله السميع، وأنا أؤمن بأن الله سميع وبأن الله له سمع، الأثر المترتب على هذا الإيمان أن أخشى الله سبحانه وتعالى وألا أتكلم بما لا يرضيه. إذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى بصير يبصر ما يعمله العباد، فإن أثر ذلك في نفسي ألا أفعل فعلا يراه الله تعالى مني وهو يغضب الله عز وجل. وهلم جرى. نعم، إذا علمنا أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المطهرين، لازم استلزم ذلك أو أثر الإيمان بهذه الصفة أن أقوم بالتوبة وأن أقوم بالتطهر، وهلم جرا. ولهذا يغفل كثير من أهل العلم، يعني من طلاب العلم، عن أثر الإيمان بصفات الله عز وجل، فتجد غاية ما عنده أن يؤمن بالاسم وبالصفة، لكنه لا يلاحظ ما يترتب على الإيمان بذلك من آثار على مسلكه ومنهجه.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لأهل مكة أن يعملوا عمرة في رمضان تطوعا لورود فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ليش؟ وشلو عن النبي؟
لورود فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، اختلف العلماء رحمهم الله هل لأهل مكة عمرة أو ليس لهم عمرة. أكثر العلماء على أن لهم عمرة، ويرى بعض العلماء أنه لا عمرة لأهل مكة، وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وهو أحد كبار علماء مكة في زمنه، كان يقول لمن يخرج من أهل مكة فيأتي بعمرة: لا أدري هؤلاء أيؤجرون أم يؤزرون، ومعنى يؤزرون يعني يأتمون بذلك، وذلك لأنه لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يخرجون من مكة ليأتوا بعمرة، لم يعهد ذلك. وإذا كان لم يعهد فإن العمرة لا تكون مشروعة، لأنها لو كانت مشروعة لكانت مشهورة في عهد الصحابة. ثم إن العمرة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن العمرة هي الزيارة، وصاحب البيت لا يزور بيته، فالزيارة إنما تقول للذين ليسوا من أهل مكة يأتون إلى مكة ليزوروها بالعمرة، وأما أهل مكة فلا يصدق عليهم أنهم أهل عمرة، لأنه لا ليس من المعروف أن الإنسان يزور بيته ومكانه. ولكن أكثر أهل العلم يقولون إن أهل مكة لهم عمرة، لكن الشيء الذي لا أصل له ولا علمت أن أحدا قاله من أهل العلم هو ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتي بالعمرة لنفسه أولا حين يقدم مكة، ثم بعد يوم أو يومين يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل ويأتي بعمرة لأمه، وبعد يوم أو يومين يذهب إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل ويأتي بعمرة لأبيه، وإن طالت به الأيام أتى بعمرة لجدته وعمرة لجده وعمرة لعمه وعمرة لعمته وعمرة لخاله وعمرة لخالته وعمرة لبني أخته وعمرة لبني أخيه، وهكذا. وكأنهم يقسمون هذه العمر على الناس، وهذا في الحقيقة وإن كان يصدر من اجتهاد ومحبة للخير فليس كل اجتهاد يكون صوابا، وليس كل محبة للخير تؤدي إلى الخير، والدين اتباع وليس هوى وليس ذوقا. فنحن ننظر هل الصحابة وهم أحرص منا على العمل الصالح، يا أخوان هل تحبون أن أنزل على الكرسي وتصعدون عليه أنتم؟ يسأل إذا انتهى الوقت يسأل بالثاني. فليس الشرع مجرد هوى يهواه الإنسان أو ذوقا يذوقه الإنسان، الشرع اتباع. فمن عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد. وقد كنا نقول هذا للناس إذا استفتونا في هذا المكان وفي غيره، لا تكرر العمرة، ليس في السفر الواحد إلا عمرة واحدة، وأتوني بدليل واحد عن الصحابة أن الواحد منهم يعتمر مرتين في سفرة واحدة. إذا جئتم بهذا عن الصحابة فالصحابة خير متبع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أما إذا لم يأتي ذلك عن الصحابة وهم القدوة وهم أشد منا حرصا على الخير وعلى فعل الخير، فما بالنا نحن متأخرون، يؤخرنا الله فنأتي بدين لم يكن عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ بعض الناس يقول أنا آتي بالأولى لي والثانية لأمي، فليست العمرتان لشخص واحد. شوف كيف التحيل، قال العمرة الأولى لي والثانية لأبي مثلا أو أمي، فليست العمرتان لشخص واحد حتى تقولوا إنكم اعتمرتم عمرتين في سفر واحد. فنقول العبرة في النسك بالفاعل لا بمن فعل له، العبرة بالفاعل. ولهذا قال العلماء إن المتمتع، ولا يخفى على كثير منكم من هو المتمتع، من المتمتع؟ الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه. قالوا إن المتمتع لو جعل العمرة لنفسه والحج لغيره لزمه هدي التمتع، مع أن النسكين لم يكونا إيش لواحد، لكن الفاعل واحد، فدل ذلك على أنه لا عبرة بالنية في مثل هذه الأعمال. ثم نقول أيضا ليس من هدي الصحابة أن يعملوا أعمالا يجعلونها للميت من أم أو أب أو عم أو خال، ليس هذا من هديهم. غاية ما هنالك أنه ورد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه يريد أن يجعل مخرافه صدقة لأمه وقد ماتت. ما هو المخراف؟ النخل الذي يخرف يعني البستان، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت بغتة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها، فأذن له. لكن هل شرع للأمة شرعا عاما يحث الناس فيه على أن يعتمنوا لآبائهم وأمهاتهم أو يتصدقوا لآبائهم وأمهاتهم؟ هذا ما لم يكن. ومن اطلع على شيء من ذلك فليسعفنا به، فإنا له منقادون إن شاء الله إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول إذا أتيت بعمرة عن نفسك في هذا الشهر المبارك فالزم المكة، الزم مكة إذا شئت، وإن شئت فسافر، لكن لا تأتي بعمرة لأمك ولا لأبيك ولا لغيرهما، لأن ذلك ليس من هدي سلفك الصالح. لماذا أفعل؟ أنا ودي أنفع، أنا أحب أن أنفع أمي وأبي اللذين ماتا، فماذا نقول له؟ نقول خير من يهديك إلى ذلك نبيك. هل تعلمون أحدا أهدى من رسول الله أو أنصح لعباد الله من رسول الله؟ لا والله، والله ما نعلم أحدا أهدى لعباد الله من رسول الله، ولا أنصح لعباد الله من رسول الله، ولا أدل على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبي عن أمته. ومع ذلك حدث أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أجب أنت. صدقة جارية. طيب انتبه، هل قال الرسول أو ولد صالح يأتي له بعمرة في رمضان؟ متأكد؟ راجعت كتب الحديث؟ من يعرف أن في كتب الحديث أو ولد صالح يأتي له بعمرة في رمضان؟ اسرع. أنا لا أعلم أن في الأحاديث أو ولد صالح يأتي له بعمرة في رمضان. قال أو ولد صالح يدعو له. يا إخواننا يدعو له، فعدل عن ذكر العمل مع أن سياق الحديث في العمل، إلى ذكر إيش؟ إلى ذكر الدعاء. قال أو ولد صالح يدعو له. طيب هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن في العمل الصالح ما هو خير من الدعاء لكان يدلنا عليه، لأننا نشهد بالله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعدل عن ما هو خير إلى ما هو دونه أبدا، وإنما أكدنا ذلك لأننا رأينا كثير من الناس اليوم مع الأسف يعتمرون كما قلنا أولا عن أنفسهم ثم عن آبائهم أو عن أمهاتهم وهكذا. طيب لو قال قائل العمرة دعاء، العمرة دعاء، أليس الإنسان يطوف ويدعو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ نعم ولا بلى؟ بلى. إذن يقول أول إنسان يدعو له يعني يعتمر له. نقول هذا تفسير من كيسك، والعمرة لا تسمى دعاء وإن تضمنت الدعاء لكنها ليست دعاء، ولهذا لا يشترط فيها الدعاء. لو أن الإنسان أتى وطاف وسعى وجعل طوافه وسعيه ذكرا لله ولم يدعو بكلمة من الدعاء لكانت عمرته صحيحة ومقبولة. إذن فلا يصح أن نقول إن العمرة داخلة في الدعاء. نعم.
يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما صحة هذا الخبر أن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه
أن عبد الله